السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعبدون. الحمد لله الذي خلق النفوس فسواها فألهمها فجورها وتقواها وجعل الفلاح على من زكاها وجعل الخيبة على من دساها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أكرمنا بخير كتاب أنزل وخصنا بخير نبي أرسل وأتم علينا أعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم. أكرمنا بخير كتاب أنزل وخصنا بخير نبي أرسل وأتم علينا أعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وأستاذنا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله ربه رحمة للعالمين ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وهدانا به من الظلمات إلى النور. اللهم جزني عنا وعن والدينا وعن سلف الأمة وخلفها خير ما جزيت به رسولا عن قومه ونبيا عن أمته. ونسألك أن تحيينا ما أحييتنا على سنته وأن تتوفنا يوم تتوفنا على ملته. اللهم أورثنا حوضه ولا تفتنا بعده واسقنا من يديه الكريمتين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد فحبائي في الله صدق وطاب منشاكم وتبوأت من جنات الله منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل منشاكم خالصا لوجهه الكريم وأن لا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا. وأن كما جمعكم في الدنيا على طاعته أن يجمعكم يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة المصحف كما يقولون المصحف لا يعمل وحده إلا أن يكون رجلا. والمبادئ التي نتحدث عنها دائما مع بعضنا البعض لن تعيش إلا إذا أصبحت سلوكا. وكما نقول دائما أننا نحمل في أنفسنا كارثة هي اختلاف الواقع عما يجيش في داخلنا. يعني نحن نسمع كثيرا ما شاء الله ربنا يكرمكم تسمعون هنا في هذا المسجد نخبة من العلماء أحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله. لكن المشكلة متى سيتحول الكلام المسموع إلى واقع ملموس في دنيا الناس. يعني ما شاء الله عند الناس أصبح فيه حصيلة ممتازة وأنا مصر أسميها كده من الثقافة الدينية لأنها أصبحت مجرد ثقافة بنعرف ونتعلم. لكن المشكلة كلها أين الواقع؟ هي دي المصيبة. متى ستتحول هذا الكلام إلى واقع ولا تطبيق فعلي؟ هذا هو الفارق الحقيقي والبون الشاسع بين السلف والخلف. بيسمع ويصدق. أنا بسمع مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ومية والكمية قليلة. يعني العمل قليل جدا مقابل الكلام. بتتكلم ما شاء الله لك أن تتكلم لكن لما تيجي تعمل عملك قد كده إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. علشان كده عايزين كلنا نعاهد الله سبحانه وتعالى أنا وأنتم أن نبذل كل ما في وسعنا أن يخرج ما بداخلنا ليتحول إلى واقع يراه الناس. إحنا زي ما قلنا وما زلنا نكرر كثير من الناس حينما دخل في دين الله سبحانه وتعالى من الصحابة لم يدخلوا لأنهم رأوا حسن كلام النبي فقط إنه بيتكلموا خلاص كده. لأ ولكن رأوا يعني إحنا شفنا اللي يروح يغضب النبي عشان يشوفه اللي يروح يدي للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة عشان يعرف ده يقبل الصدقة ولا لا يعني إذا كانوا يتفاعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رأوا النبي قرآنا يمشي على الأرض آمن به الناس وأحبوه. في الواقع اللي كان بيخش عشان يمسك النبي كده ويعرف كيف حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندئذ يقول لك لا هو ده صح كده، مش بيتكلم وخلاص. لما أنا وأنتم إلا من رحم الله دائما كما نقول، تعالى جرب حد فينا يجربنا في الحلم. لو دفك على رجليك وانت راكب معاك اتوبيس عندك استعداد تخبطه وتشيل يده في رقبته وتموته، اين الحلم؟ بسمع عنه كويس وعندي استعداد اعمل لك درس وخطبه جمعه عن الحلم واجيب لك ما شاء الله من الاثار والايات وامتعك بهذا الحديث الطيب. لكن عند الواقع لنفتقد ده في بيوتنا وفي تعاملاتنا. ولهذا احنا النهارده هنبدا حق من الحقوق في سلسلة الحقوق. أول حق لابد أن يخطر على ذهني أنا شخصيا في هذا الوقت بالذات حينما أتصفح الجرائد القومية كل صباح أسمع من الأخبار يعني ما يندى له الجبين حياء ويتفطر له القلب كما يقولون ألما وتخر له الجبال هدا وتضيق الأرض حدا. علاقة الآباء بالأبناء علاقة كارثة أصبحت على أسوأ ما يكون من أي زمن مضى. علاقة الآباء بالأبناء وعلاقة الأبناء بالآباء، لما تفتح الجرائد وتجد أنه بمنتهى البساطة بمنتهى البساطة يقتل ابن أباه كل يوم، يعني جريدة أخبار الحوادث تصيبني بإحباط وكآبة لما أقعد أسمع كده. أو الجرائد القومية اللي بنقراها ابن قتل أبوه ده باتفاق مع واحد، وده كان حدث منذ فترة واتكلمت عنه، كان شيء لا يصدقه عقل. يعني قابيل وهابيل لما قتل قابيل هابيل لم يقتله بهذه القضاضة، رغم أن هذا الذنب وقع كل ذنب قتل على قبيل هذا، لكن بستشعر ايه ده، يعني يتفق مع واحد ليقتل اباه. ولما فشل الواحد في ان يقتل الاب والاب ما زال حيا والحياة تدب فيه وينظر الى ابنه وهو ميت ومدرج في دمائه فيظن انه قد يستغيث به، فاذا بالابن يكمل عليه ويجهز عليه مقابل ماذا؟ مقابل المال. مقابل هذا المال لو أننا منذ الصغر حاولنا أن نحول علاقة الابن بالأب والأم إلى علاقة قويمة لا يقف الدعاء في جانب والتلفاز في جانب، هذا يدعو إلى السلوك الطيب وهذا يدعوهم إلى الرذيلة. يعني يفضل طول الفيلم يعلمك ازاي تقل ادبك على ابوك وامك، وفي اخر الفيلم كده يطلع واحد بصوت رخيم وقضى ربك الا تعصي. شكرا شكرا، ده طول الفيلم عامل لي قصه وسيناريو وحوار طويل تهدم فيه ما يعلمه الدعاة والعلماء للابناء في ان يبروا اباءهم صغارا كانوا او كبارا، وتيجي في اخر الفيلم تقول لي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ويسمي الفيلم كده وبالوالدين احسانا، يسميه يعني يقتطف من القران زي ما يقتطفوا ان ربك بالمرصاد، ياخذوا من القران ويحطوا على الافلام وجنب واحد عيان او واحد مش عارف يشرب سيجاره. هذا كتاب الله. فهذه الكارثه وصلنا فيها الى مرحله تحزن. لماذا؟ نحن حتى نجني ثمرة هذا، نجني ثمرة التعامل مع آبائنا وأمهاتنا في أولادنا. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت فإنك كما تدين تدان. علاقة مرة أجلس مع أبناء يتحدث عن أبيه أمامي بصورة فظيعة، أبويا ده دماغ وبيوصل، أبويا ده سخيف، امي بتستعبط ومش عارف اصدق. وبيصل الامر الى الضرب ومد الايد والاكل وما الى ذلك، لان الناس اصبحت في وادي وما يسمعونه في واد اخر. احنا زي الفل، مشكلتنا قاعدين ما شاء الله زي الفل جوه المسجد ونفسك طيبة وهادي ومبسوط وبتستشعر رحمات ربنا، لكن بتتعفرك اول ما تخرج بره. ولهذا اقول دائما لن تستقيم امور هذا المجتمع الا اذا تحول افراده حقيقة كل الى داعية، كل الى داعية. وبر الوالدين من فضل ما تكلم فيه الدعاء، اصبح زي موضوع الانش، امك اللي حملتك في بطنك 9 اشهر ووضعتها قرهم وجع، اصبح فعلا زي موضوع التعذير. يعني تصلح كثير من الخطب تصلح ان تكون موضوع انشا جميل جدا. ليه؟ لان الناس بتسمع وتستمتع وتتمتم دماغها وتهز شفايفها وتهز فراسها وجسمها. طب وبعدين؟ حينما تسمع وتعود الى البيت كانه لم يسمع شيئا. اذا اقول قال له حاجه يحد النظر اليه مباشره، يعلي صوته فوق صوت ابيه ومفيش اي مشاكل. ليه؟ اصل بابا عاطي شويه بيتفرج على التلفزيون، اصل ماما بتسمع اغاني وما ينفعش اكلمها الا كده. من الذي قال ذلك؟ ده اسماء بنت ابي بكر لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله جاءت امي الي وهي راغبه، يعني عايزه اي شيء، افاصل امي؟ وكانت ما زالت على الشرك. قال لها نعم صلي امك، بمنتهى البساطه مع ام مشركه، مش مع ام قالت لا اله الا الله واب قال لا اله الا الله، ده مع ام مشركه. ويدخل الابن من دون حضر مثلا قيام الليل 3 ايام في رمضان بيبهدل كيان البيت ويتعامل مع الاب والام كاعداء وينسى الفضل والقران والسنه وما دعا اليه ديننا وما تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده النبي في اكثر من موقف كل ما يتكلم عن الكبائر ويلقي الاضواء دائما على عقوق الوالدين. الا انبئكم باكبر الكبائر الاشراك وعقوق الوالدين. 3 لا ينظر الله اليهم يوم القيامه منهم العاق لوالديه. النهارده في ناس كتير قاعده في المسجد ممكن ما يكونش شاف والدته بقالها شهر ويكتفي بالهاتف بسؤال بارد زي الحال مش كويسه، ما الطبيعي انها تقول لك انا كويسه الحمد لله، لانهم تعودوا على ذلك. طب يا حاج انا مشغول اصلي ادعي لي معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا الجحود من اين اتى؟ رغم انك تسمع، رغم ان الداعيه يقف على المنبر يصرخ، رغم ان القران يقرع اذنك وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ووصينا الانسان، كل هذا لماذا تحمل هذا الجحود في قلبك تجاه ابيك او تجاه امك صغيرا كنت ام كبيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث له، والحديث اللي انا بتكلم فيه ده لا يخص الولاد اللي هم 18 و17، يخص كل انسان له اب وله ام، لان الحقيقه بيصل من خلال هذه الشكاوى تحزن تقطع القلب. يعني تشتكي ام اولاد 3 ربت وبذلت وضحت واعطت كل ما لديها، ثم ماذا؟ ثم اب يموت يتركون امهم او امهم وحدها، هذا سافر الى هناك وهذا سافر الى هنا ولا يسالون عنها مره. وحينما التقت بابنها في عمره، قدرا التقت بابنها في عمره في مكه المكرمه وهو يقيم العمره، ولست ادري اي عمره هذه التي كان يفعلها، يرى امه يسلم عليها سلاما عاديا ويعطيها 100 ريال ويقول لها ادعو لي والسلام عليكم. بقيت عند الكعبة تبكي بكاء لا يحس بها الا الله، ولا يستشعر بالألم والحزن الذي هدها الا الله. يعني توصف لي حالها لما قعدت، مفيش مكان، رايحة من الناس اللي بيقعدوا جنب الكعبة كده بيباتوا، لم يسأل امه اين تقيمين، اخو تعالي معايا بيتي يصرف بك 10 ايام لحد ما تروحي. لماذا؟ لانه يخشى زوجته ويظن انه سينجح ويفلح. والله يا اخوة جحود ليس له مثيل. واسمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا يجزي ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني حضرتك، وده كلام النبي، بس هتيجي تلاقي ناس، احنا الحق الثاني هنتكلم عنه المره الجايه، اصل ابويا مش عارف يعمل ايه، اصل امي. يا اخي اسمع الاول وظبط امورك انت الاول، وبعدين اسال في الحقوق اللي ليك. ما هو الكارثه التي نعيشها ايضا اننا لا نقيم اي موازنه بين ما علينا من واجبات وما لنا من حقوق. انت تطلب الحق فقط، عايز ابنك يبرك وانت ما تبرش امك او ابوك، وبتستغرب، او بمعنى اصح المسلم بيستعبط. يعني انت لا تحسن الى امك، فكيف تظن علاقتك بابنك؟ وان لم يحسن اليك بتستغرب على ايه؟ ما هو نفس المنطق، ان استغربت هذا فاستغرب هذا، وان استنكرت هذا فاستنكر هذا. اب لن تستطيع ان تقدم له ثناء وشكرا على ما قدم لك، الا ان الاب ده كده يؤخذ يباع ويصبح مملوك، وحضرتك تروح تقدر ذلك بكام؟ ده ب30 ب50 ب100 ب200 اتفضلوا، وتعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى. هو ده الشيء الوحيد اللي تستطيع ان تجزي به والدك الذي اعطاك والذي منحك والذي اعطاك، دون ما العودة الى موضوعات الانشاء التي يحبها كثير من الناس. نعرفه حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعدد احب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى، نجد البر. احب الاعمال الصلاة على وقتها، ثم اي؟ ثم بر الوالدين. بر الوالدين اين هو في حياتك؟ انا النهارده كنت في يوم من الايام عند عالم، اسال الله عز وجل ان يغفر له ويرضى عنه، هو حي الحقيقه، ورجل عالم، والله دخلت عليه امه وانا جالس عنده، فاذا به ينحني، يعني مش ينحني يركع، وقف انحنى ورقه، وطول ما هي بتتكلم جزاك الله خيرا، ربنا يبارك في حضرتك، شكرا جزيلا. لا، ايه ده استشعرت قول الله فيه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. من فرط الرحمه تستشعر انك انت تتعامل بمنتهى الذل مع والديك، مش تقف يد يا ابني نعم، اصلي ما انت كده. يعني شدة النظر الى الوالدين عقوق، شدة النظر مش الشتيمة وقلة الادب والضرب والطرد، شدة النظر فقط. ان حضرتك كده هما بيكلموك تحد النظر الى ابيك وامك، ومستغرب قوي يعني ازاي يقول لك كده، حتى ولو لم يوافق ما يقوله هواك او منطق الحياة. يعني الروشة اللي حضرتك بتشبهها وتعيشها، هذا ليس مبررا لان تحد النظر اليه. ولذلك لما ارجع لعبد الله بن عمر ويحكي، يقول لك: عمر بن الخطاب ابي امرني ان اطلق زوجته، فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رفض، فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له، فقال له رسول الله: طلقها. ليست دعوة ان كل اب بقى متغاظ من جوز بنته ولا حاجة يروح يطلقها يقول له حاضر، لا، انما هذا حدث لواحد مثل عمر، والنبي يعلم من هو عمر حينما يقول طلقها، يحمل الفراء الفراسة التي تجعله يقول هذا عن حق، مش عن اجحاف ولا عن ظلم ولا عن تجني. لان في ناس كتير يقول لك يا اخي ما بينفعنيش، عمالين تكلمونا عن البر، اديه رحت قلت لهم رفض زي الزفت الله ما رضيش. لا مش كده. ما واحد ثاني جه لابي الدرداء عشان يقول له كده، ان ابي زوجني وهو الان يامرني بطلاق زوجتي، فقال له انا لا استطيع ان اقول لك عق اباك، ولا استطيع ان اقول لك طلق امراتك، ولكن احدثك بما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الوالد اوسط ابواب الجنه، فان شئت تحفظ هذا الباب او دعه او اضعه بمعنى الاضاعه يعني، فحافظ على الباب لا تضيعه، ابوك اوسط ابواب الجنه. بره كذلك يؤدي بك الى هذا، بره يؤدي بك الى هذا. مين النهارده فينا يا اخوه ابوه وامه ماتوا وبيكرم صديق ابوه ولا صديق امه، او بيتصل يطمئن عليه؟ انما الصحابه عشان الفارق في الواقع والفارق في السماع. لما يجي واحد زي عبد الله بن عمر كان ماشي مره في الطريق من عبد الله بن دينار، فلقي اعرابيا، فعبد الله بن عمر كده عنده رحم، ولما بيحب يتروح بيركب حمار صغير كده، فوجد هذا الاعرابي قال له انت فلان فلان بن فلان؟ قال له نعم. فنزل عبد الله بن عمر من على الحمار وهداه الى الاعرابي، وكان عليه عمامه كده على راسه، راح واخدها وحطها على دماغ الاعرابي وظبطها وربطها يعني، والسلام عليكم وسابه. فابن دينار قال له اصلحك الله يا عبد الله، انهم اعراب وانهم يرضون باليسير، يعني انت كل ده حمار وتديله كمان العمامه بتاعتك، فالاعراب دي بترضى باي حاجه. فقال له اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من ابر البر، شوفوا الكلام، ان من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه، وان بين ابي هذا وبين عمر ود واخاء، فاحببت ان افعل ما امر به رسول الله. سمع كده، سمع النبي يقول من ابر البر انك تقابل كده صاحب ابوك المتوفي، تسلم عليه ببشر وبمحبه وتقبله وتسال عنه، مجرد سؤال. الناس بتعتبر ان السؤال حاجه، والسؤال فيه فتح ابواب، لانك هيتقال لك هات وسلف وتعالى. وسبحان الله، والله يا اخي حتى الامثال السخيفه بتاعت صباح الخير يا جاري انت في حالك وانا في حالي، حالي ايه وحالك ايه؟ بقى النبي عمال يقول لك ما زال جبريل يوصيني، وانت تقول لي صباح الخير يا جاري انت في حالك وانا في حالي؟ انهي منطق ده؟ فتسال. هذا ما فعله عبد الله بن عمر الذي يحول كلام النبي صلى الله عليه وسلم الى واقع، الى واقع. احنا النهارده لما بنفتح القران ونجد في سوره البقره هذا الموقف الطيب الذي حكاه المفسرون عن بقره بني اسرائيل، من كان يمتلكها؟ صبي. شوف ربنا سبحانه وتعالى، بنو اسرائيل تسال بقره لونها شكلها طعمها، ويجي فجاه يتحول الامر كله الى غلام كان يضر امه، ابوه ساير البقره هذه في ضيعه وقال لامي تركتها يحفظها الله له عشان يستعين بها على بنيته بعد كده. فهذا الولد كان بيعمل كما يحكي المفسرون، وحينما يتكسب يعطي ثلث المال لامه ويتصدق بالثلث ويبقي لنفسه الثلث ينفق منه، وحينما كان يقوم الليل يقسمه الى ثلاثا، تلت ينام وتلت يصلي والتلت جنب امه يطمئن ماذا تريد. كان ضار بها الى اقصى درجه، فاذا بها تقول له انت خلاص ما تقدرش على هذا العمل دلوقتي، ابوك ترك لك بقره في المكان الفلاني في ضيعه ما، فاذهب واستحلف عليها الله واسألها بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أن تأتي إليك. وذهب الولد كما يقول المفسرون وكما يحكي علماؤنا، وقال لها ما قال، فأتت إليه وماشي، فقالت له اركبني، فقال أمي لم تأمرني بذلك. ف فمن البر. قالت والله لو امرت الجبل خرج معك من اصله وصار معك من برك بامك. ثم ماذا؟ يأتي إليه ملك يسأله أن يبيعها، يسأل أمه على 3 دنانير على أن تعود إليه. يطلب منه الملك في صورة آدمي، أديك 6 ولا تشترط أمك؟ يقول له لا، ويرجع إلى أمه. وفي النهاية قالت له إني أستشعر أنه من عند الله، فسأله هل يريد منا أن نبيع هذه البقرة؟ قال له لا، أمسكها لقتيل من بني إسرائيل، سيأتي إليك نبي الله موسى ويطلبها منك. هذه الامور ليست على سبيل قصص نستمتع نقبله او لا نقبله، انما على سبيل محاولة ان نقف عند الحدود في معاملتنا مع ابائنا وامهاتنا، نقف عند هذه الحدود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الاب والام، يعني من اصبح كده وابوه وامه راضين عنه اصبح له بابان مفتوحان الى الجنة وان واحدا فواحد، ومن اصبح وامسى وابواه غاضبان عليه اصبح وامسى وله بابان مفتوحان الى النار وان واحدا فواحد. في العلاقة تمشي كده. علشان كده كان في شيخ بيعلمنا يقول لك عايز تختبر رجولتك اختبرها في امرين: عند صلاة الفجر تقدر تحدد كنت راجل ولا لا، وعند تعاملك مع ابيك وامك حبان رجولتك. اوعى حد يفهم ان الرجولة انك انت تناصح وتجادل في ابيك وامك، عمرها ما كانت رجولة. يعني القرآن لما يتحرك على الشرك والقرآن كمان بيتكلم في ايه يا اخي؟ سبحان الله على القرآن ده. ده القرآن يقول لك مش اسألك ايه وان كان مشركين فلا تطعهما، لا ده بيقول لك وان جاهداك، يعني قاعدين ليل ونهار يخبطوا على ودانك، اكفر بإله محمد، قل ربي كذا او ربي كذا، ان فضلوا يقولوا لك كده فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني دي مجاهدة يا رب من الأب والأم المشركين، مجاهدة بيبذلوا مجهود عشان يخلوني مشرك، وأنا مطلوب مني هذه المصاحبة؟ نعم مطلوب منك هذه المصاحبة. ولذلك الرجل الذي جاء إلى رسول الله يبكي بسأل ابن المال ولا يريد أن يعطيني يا رسول الله، وهو يعلم أني لا أنفقه إلا على بعض عماته أو خالاته أو على نفسي. فالولد من شدة الجحود يقول للنبي: أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، من أنت من غير أبيك؟ هذه الحقائق لما تقعد مع نفسك. ولذلك حتى إلى أبوهم متوفوا وهم مش راضين عنه، في فرصة، هناك فرصة. رغم والله النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على المنبر وقلنا هذا الكلام وقال رغم أنف امرئ، قال له جبريل رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يدخله الجنة قل آمين، فقال صلى الله عليه وسلم آمين. وحكى هذا الموقف للصحابة بعد ما نزل على المنبر وفضل على لسان النبي رغم أنفه خاض وخسر يا رسول الله، من هذا؟ من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يدخله الجنة. ما هو إن ما دخلتش الجنة عن طريق أمك وأبوك هتخشى عن طريق مين؟ يعني أنت متخيل أن الأم والأب في حالة غضب عارم على حضرتك وربنا هيكون راضي؟ لا، رضا الله في رضا الوالدين. ولذلك هتجد القرآن لما يجي معاك يعني عبادة الله او عدم الاشراك بالله سبحانه وتعالى ثم وبالوالدين احسانا مباشرة، هما جنتك ونارك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا شفنا الثلاثة اللي في الغار واحد منهم اهو يعمل شيء رعب والله هذا ما فعله صعب ان يفعل، لكن منتهى البر علشان اروح اجيب شويه اكل لابويا وامي وولادي يقعدوا عياطوا تحت رجلي ويتضاغون كما يقوم الحديث من الجوع، واقول ابدا ما ياكلوش قبل ابويا وامي شيء صعب، لكنه فعله، وبحق ما فعله هذا فرج الله عنه بعض ما كانوا فيه. يا رب انا رشت وعملت وسويت ورجعت ابويا وامي نايمين، مسكت كده اللبن وفضلت واقف عند السيده، ده بر غير عادي يا اخوانا، بر غير عادي، ولن يعرف ثمره هذا البر احد الا حينما يلقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد في المنزله، يعني يوصل في الجنه منزله وفجاه الى ربنا طلعوا منزله ثانيه، فاذا يا رب ان ذلك قال باستغفار ولدك لك، ان العبد لترفع له درجته في الجنه فيقول يا رب ان هذا، فيقول باستغفار ولدك لك، منتهى البر انك تعمل كده. مين النهارده بيتذكر اباه الميت او امه الميته او اباه الحي او امه الحيه 5 مرات كل يوم في الصلاه، ويقول في كل صلاه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ مين اللي بيقول ده؟ ده راجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما؟ قال له نعم، الصلاه عليهما اي الدعاء لهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما وصله الرحم التي لا توصل الا بهما واكرام صديقهما. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما اطيب هذا يا رسول الله واجمله؟ قال فاعمل به، فاعمل به، مش اسمع به او اديك او خلاص سمعت، لا فاعمل به، طالما انك تراه طيبا وحسنا فاعمل به، كما يقول صلى الله عليه وسلم لو ابي ميت اكرم صديقه، ازور الرحم اللي ما كانش بيوصلها حد غير ابويا او امي. ولهذا شيء في منتهى العجب، واحد اسمه ويس ويس ابن عامر القرني يقولون انه من خير التابعين او انه خير التابعين، عشان المصادقات بتاع الكلام من ذهب، خير التابعين ما يسألوش على دول، سألتش عنه على خير التابعين ولا خير الصحابة. فرعي سألك 1 2 3 عبد الحليم حافظ غنى اغنيه الدموني ايه فيلم ايه؟ حكايه حب ولا مش عارف ايه ولا؟ ويرصهم لك بتاعك واتصل الان. مهم، هذا خير التابعين ويس القرني. النبي صلى الله عليه وسلم قال، وشوفوا معجزات النبي، ده ما حضرش مع النبي، انما النبي قال كده، ياتي اليكم اويس ابن عامر من مراد ثم من قرن مع امداد من اليمن، حته في اليمن يعني، به كان به برص فبرئ منه الا موضع درهم، ان استطعتم ان يستغفر لكم فافعلوا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم توفي وجه ابو بكر وخد خلافته 2 سنة وتوفي، وجه عمر بن الخطاب فاذا به يتذكر كلام رسول الله، لا امداد من اليمن قادمه يعني، هل معكم اويس بن عامر؟ قالوا له نعم هذا اويس بن عامر. فقال له انت اويس؟ عايز اي حاجه؟ شكرا، اكون مع الناس كده مش وانا اويس في حاجه ورفع نفسه وبتاعه. بس النبي قال خفت يا رب؟ لا خالص، قال له انا عايز ابقى كده ايه محدش يعرفني يعني. فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ياتي اليكم اويس بن عامر من مراد ثم من قرن كان به برص الا موضع درهم، شفئ او برئ منه الا موضع درهم، كان له والده هو بها بار. توصي النبي لو اقسم على الله لابره، فان استطعت يا عمر ان يستغفر لك فافعل. فساله عمر بن الخطاب وهو من هو؟ قال له استغفر لي الله، فاستغفر لعمر بن الخطاب. شوفوا النبي في الحديث كله ركز كده، له أم هو بها ضار لو أقسم على الله لأبره، يعني ربنا يبر القسم لو أقسم على الله سبحانه وتعالى. فعمر خليه تغفر لك، مش عمر بقى سمع لما النبي كان بيقول لو كان نبي بعدي لكان عمر أول من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة عمر، إن يكن في أمتي محدث أو ملهم فهو عمر. كان ممكن طبعا يعني إيه إيش في دماغه يعني أنا عمر استنى مين يستغفر لي، إنما أبدا أبدا كلام النبي واقع حتى في وفاته عندهم صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن رسول الله بينهم ولكنه أصبح واقعا يحيون به ويعيشون فيه. ولذلك في الأثر كده سبحان الله، رجل مسك أبوه يضربه على جسر من جسور بغداد، فواحد من الناس الشرفاء جري ايه اللي بتهدبه ايه اللي بتعمله ألا تتقي الله؟ فقال له الوالد الذي يضرب دعه فإني فعلت لأبي هذا في ذلك المكان. مفيش حاجة بتضيع، هتشتم أبوك هيشتمك ابنك، هتبهدل أمك سوف يرزقك الله ببنت تريك النجوم في عز الظهر كما يقولون، هتعق والديك وتسيء إليهما هيطلع عندك أولاد هيطلع عينك، مهما أنفقت ومهما أعطيت ومهما ربيت سيكون بهذا الشكل في منتهى العقوق وفي منتهى الجحود، إنه كما يقولون كله كده البلد في المدرسة كله سلف ودين، هتفعل كده مع أبيك وأمك سيفعل معك هكذا الأولاد. ولذلك لما في واحد حتى الأم مش عايشة، لما في واحد لابن عباس فقال له قال لابن عباس كده أنا كنت بحب واحدة وتقدمت إليها لأنكحها فرفضت وقبلت واحد تاني فغرت فقتلتها فهل لي من توبة؟ فقال له هل لك من أم؟ قال لا. قال إذن استغفر الله وتوب إلى الله. أقول لك إيه؟ فلما انصرف الرجل سأل أحد الجالسين ابن عباس قال لماذا سألت عن أمه؟ قال له لأني لا أعلم عملا من البر أفضل أو عملا من الخير أفضل من أن يمر هذا أمه. ولهذا لما جاء رجل إلى رسول الله قال إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال له هل لك من أم؟ قال لا. قال لك هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها، لأنه في شرع دين محمد صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، ملكش أم؟ قابل الله سبحانه وتعالى في بر خالتك يتوب الله سبحانه وتعالى عليك، يعني إذا جزء من تكفير الذنب أن تبر أنت والدك أو والدتك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الوقت اللي الجهاد فيه في سبيل الله مش فرض عين لا يجوز لك أن تخرج إلى الجهاد في سبيل الله إلا بإذنهما، إن لم يكن الجهاد فرض عين عليك، إن كان فرض كفاية في وقت من الأوقات كأن نكون نحن الذين نغير على أعدائنا وأعداؤنا لم يغيروا علينا، الرجل يقول له يا رسول الله أنا جاي أبايعك على الجهاد والهجرة وتركت أبوي يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وده فيه في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، مش بقول في أي حاجة، مش عشان بيحب واحدة، مش عشان بيمراته، يعني الحديث اللي وإن كان يعني في بعض الضعف عن ذلك الولد الذي كانت نفسه أو يجود بنفسه انطق لا برش يا عم اتكلم قل لا إله إلا الله لا يستطيع أن يتكلم أو ينطق بهذه الكلمة، ورأينا كيف ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ولما لم ينطق وسأل النبي هل يصلي؟ قال نعم. هل له من أم؟ احضروها ادعوها، وأتت أرأيت لو أننا أججنا نارا لنحرق فيها ابنك ثم قلنا لك أتشفعين؟ أتشفعين؟ قالت له نعم أشفع يا رسول الله ارضي عنه. قالت أنا عنه راضية. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيروى بعد ذلك أنه كان يؤثر زوجته على أمه. ده ما بيشقص الآن دي، ده هو ده الأصل في الأيام دي، الأم الزوجة وحمد وجوده وبعدين ماما في الآخر. المهم الزوجة الأول والولاد وبعدين الأم في المرتبة الثالثة. وجايز وبيحدث تستطيع الزوجة قاسية القلب إنها تحكم على زوجها إنه ما تكسب أمه. وأعرف والله وقف قدامي، يعني ربنا يغفر له ويهديه، زوج يقول لي يعني زوجتي سمعتني كلام، والله بقى لي 15 يوم ما رحتش لابويا، يعني ما قدرتش اقول اكتر من كده. هل تظن انني ساعتبر انك رجل ان قلت لي هذا؟ انت متخيل ان انا اعتبرك راجل حينما تسمعني ان زوجتك تحكمت فيك لدرجة انها وصلت ان تقول لا تتصل بابيك؟ وان كنت عايز تتصل بيك تتصل فرقة وخايف. انا عايز اعرف فين الرجالة، يعني اللي بيعمل ده فين الرجالة في الزمن ده؟ بلاش الدين، اذا كان الدين بيزعل الناس، فين الرجولة؟ لما زوجتك تقول لك ما تكلمش امك تقول لها حاضر، بس ما تزعليش انت نفسك وما تزعليش نفسك، امك تتصل الشتمتني هجيب لك حق، هجيب لك طبعا حق. ماما ما تتصليش هنا ثاني هنا، انا مش عايز صلاه، انا مش عايز. يا خيبة الله عليك، خيبة الله عليك. امك لهذه الدرجة ولهذه المرحلة وصل الامر الى ذلك؟ ده في الحديث الذي رواه البخاري في الادب المفرد، واحد اسمه جريج جيم ره يهجيم، هذا الرجل كان عابدا من عباد بني اسرائيل. وقف ذات يوم يصلي ونادت عليه امه يا جريج، فقال امي وصلاتي، فآثر صلاته على امه. هي يمكن كان ده خاص بشريعة بني اسرائيل انه يجوز الاجابة الصلاة، انما في شريعتنا لا يجوز، الا بعض العلماء قالوا في النافلة لو نادت عليك امك في النافلة، بعض العلماء جود ان تقطع النافلة ان كان لها حاجة ضرورية وتخرج تجيب امك، والبعض الاخر قال لك لا ما تقطعش الصلاة بس خفف ان كنت في نافلة. الصلاة مش يعني بيتفرج على الماتش، هتشرب يا احمد حاضر، هتشرب يا احمد ما يردش. في صلاة العلماء يتكلمون عن صلاة. المهم ناتت عليه في المرة الثانية فقال امي وصلاتي، فآثر صلاته على امه. فنادت عليه مرة ثالثة فقال امي وصلاتي، فآثر صلاته على امه. فمرت بجواره وقالت لا اماتك الله حتى ترى وجوه المومسات. هكذا في رب الحديث اي العاهرات. المهم جريج ده كان في صومعة، وكانت في واحدة كده بتيجي تلتقي مع راعي للبقر بجانب هذه الصومعة يزني بها، فحملت. فزعيم القوم او الملك بتاع القبيلة اتلم من هذا الولد؟ قالت من جريج. روحوا هدوا الصومعة بتاعته. حمل الناس، واحنا ما شاء الله الناس يعني لسه ما بيصدق ده فلان، يعني واحد بيحكي لي بتاعته اتوبيس غلطت غلطة، كل اللي طلع يضربني مش عارف انا غلطت في ايه، ما يعرفوش. هما شافوا السواق موقف الاتوبيس والكمساري بيضربوه، فقال لك السواق او السائق والمحصل على صواب، مش ممكن يكونوا قفلوا طويل كده. وفضلوا يقول لي يضربوا، طب يا جماعه سالوا قبل ما تضربوا هم بيضربوني ليه؟ محدش سال. المهم يعني ذهب الناس الى الصومعه هدموها واتوا بجريج هذا. ففضل ماشي سكنت القبيلة طبعا لان العمر زمان كان بيبقى معروف يعني ناس دول معروف ان هم دول عاهرات. والبغاء على ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان برضو كده تلاقي الرايات السوداء محطوطة او الرايات الحمراء معروف ان ده بيت بغاء. فالمهم الراجل مر جريج هذا وعدى كده فإذا به يبتسم لما رف ابتسم. المهم الملك قال له تزعم هذه ان هذا ولدك مني انا؟ قال نعم منك انت. فأروني الصبي. فذهب جريج هذا الى الصبي وقال له من ابوك؟ فانطق الله الصبي فقال راعي الغنم. وذكروا من المجموعة لنطقت في المهد كما بشر بذلك رسول او كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ابوك؟ قال راعي الغنم. فالمهم الملك قال له يا نبني لك الصومعة من ذهب؟ قال له لا. طب من فضة؟ قال له لا. اعيدوها كما كانت. فقال له لماذا تبسمت؟ قال لاني حينما مررت نظرت فاذا في وجهي وجوه المنسات فتذكرت دعوة امي عليه. ودي دعوة ام نبت على واحد صلى. يعني مش عقوق مثلا قاتل ده اثر صلاته على امه وفي شريعتهم كان من المفترض ان يرد عليها ولا يؤثر صلاته على امه. انما انظروا الى حرص النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر بهذا الحديث لينبه الناس على مسألة ان واحد عق امه وهو عابد ايه ما حصلش. انما في حتة قد كده دعت عليه امه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات منهم المظلوم والمسافر ثم من يا رسول الله؟ قال دعاء الوالد على ولده. ولذلك هنتكلم في حديث عن النبي لما بيقول ما تدعوش على انفسكم ولا اولادكم ولا خدمكم. يمكن تكون ساعه اذا بتلاقي الامه قاعده تدعو ربنا يحرق قلبه ربنا يسدها في وشه. والله يا اخوه والله هذه الام التي ابكاها ابنها عند الكعبه وحكت لي هي حكت لي الموضوع ده من زمان من فتره بعيده. هذه الايام حينما نتصل بها والله يمر باسوا ايامه. مرض وفتحه بسقف الحل وسحب الحلق مخروم هنرقعلك مش عارف منين وسكر واتبهدل وزوجته مرمطه بيه الارض في السعوديه كما علمت الام. يعني دائما وابدا تجد ذنب العقوق في حياتك. قد يؤخر الله العقوبات الى لقائه سبحانه وتعالى الا ذنب العقوق. لازم تجد ثمره هذا الذنب في الحياه الدنيا. تجد على عينك كده انك انت وجدت هذه الثمرة عققت وتعقد على طول. ولذلك عمر بن الخطاب النهاردة لما بيمر بواحد خاف يقول له ده انا امي وشلت وعملت هل اكون قد جازيتها يا امير المؤمنين؟ قال له لا. هي فعلت ذلك وتمنت لك الحياة وانت تفعل معها ذلك وتتمنى لها الموت. فقال له هناك بول شاسع فارق كبير امك شرتك ونظفتك وما فعلت من وساخات وانت صغير وتحملت ذلك كله. انا لما بشوف ام كده او احنا بالان دي لو عندك ابن صغير والله والله لابد ان اتذكر قل رحم الله ابي ورحم الله امي. كنا كده ويتشال البنبرس ويتنظف ومفيش تأسف ولا ضجر ولا ضيق وتبكي ويبقى الواحد متضايق ويلاقي الام تقوم تشيل وتنتقل من الحجرة الى حجرة عشان ما تزعجش حضرتك. لما اتت المرأة الى رسول الله تبكي يا رسول الله يا رسول الله ان بطني كانت له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء. بتشتكي مر الشكوى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابو الاسود الدؤلي لما اتخانق مع ابنه على مراته فتشتكي للقاضي تقول له انا حملته وارضعته وكبرته وعملت وعملت. فابو الاسود الدؤلي اللي هو عمل علم النحو ده كان راجل برضه ذكي فقال له حملته قبل ان تحمله ما هو كان سيئ قبل ما يكون فيها ووضعته قبل ان تضعه هي. فقال القاضي اجيبي عليه. قالت حمله خفا وحملته كرها ووضعه شهوة ووضعته ثقلا في فارق. فقال له لا تجادلني يا أبا الأسود وداع الولد لأمه. فهذا البر اللي بتقوم به الأم ببساطة شديدة كده يقابل بهذا الجهود وهذا النكران. النهارده موسى بن عمران كما يروى في أثر سأل الله من معي من رفيقي في الجنة، فأخبره ربه سبحانه وتعالى وأعلمه ودل على واحد قاعد شكوخ مع أمه يذهب إليه ليراه. فذهب موسى بن عمران عليه على رسول الله الصلاة والسلام، فدخل لقى واحد عمال يفتت أكل بقه ويطلعه من بقه ويطعم أمه وبعدين ينظفها إذا تبرزت أو تبولت على نفسها، ويقوم معها تمام التمام. وبعد أن تفرغ يجد الأم تتوجه إلى السماء تتمتم بكلام موسى لا يسمعه. مرة اثنين في ثلاثة، فقال له تعالى ماذا تقول أمك؟ قال منذ 20 سنة وأنا أفعل معها هذا وهي تقول لي اللهم اجعله رفيق موسى بن عمران في الجنة. دعاء أنت تحتاج إليه، أنت تحتاج إلى هذا الدعاء لما تكون حاسس أنك تمر في هذه الأيام بكرب. وما أكثر الكرب في هذه الأيام، اذهب إلى أمك وأبيك، ألق بنفسك على حضن أمك، قبل قدمها ورجلها ورأسها وقل لها ادعو لي. مش تخاف تروح عشان هتخش فيه فاكهة، أو هيجي تقرير من السي آي إيه إنك أنت رحت عند أمك النهاردة فأمريكا تغضب عليك في البيت. لا، لا تخش هذا، لكن افهم كويس واعلم جيدا والله لن يزيل عنك البنك ولا الكرب إلا إذا فعلت ذلك. أما تكون بار ده موضوع ثاني بقى، توجه إلى الله وادعوه أو تصدق، أبواب الخير كتير. إنما إذا كنت عاقا ولا تبر والديك فافعل ذلك، افعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مش من فراغ لما أتى إليه الرجل يقول له من أحق الناس بحسن صحابتي، فيردد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. مش معنى كده أن الأب كمبار، يعني ما نكلمش أو مثلا يعني أحسن إلى أمي وبابا يحكي وحش، لا. ولذلك ما هو الناس عملت، ما هم وضعوا في أذهان الناس أن هناك اسم عيد الأم. طب الأب طربوش هيدفع الفلوس عشان تجيب لي هدية لماما خلاص. طب ما نبرش بابا، لا ما نبرش بابا، يعني هي الام اهم حاجه خلاص. بما فعلوه من اعياد مبتدعه وصلوا الناس ده. طب يا عم الاب ده برضه ما هو بينفق وطلعان عينه وبيربي وبيكبر، مفيش موسى فوق الدماغ ودعينا معاك يا ولدي ولا حاجه، هي الام بس ويوم واحد. تعلموا الناس ذلك. ولهذا يقول العلماء الأم تستحق 75% من البر مطبقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، بالإجماع من العلماء كده. يعني 3/4 البر للأم، والأب برضه يتبر. علشان كده قال لك حتى في الحج إن كان سفرك إلى الحج، وده بعض العلماء المحترمين برضه، إن كان سفرك إلى الحج سيؤذي أباك وأمك ومنعاك من السفر فلا تسافر. يمكن حيث في خطر على حياتهم، إنما مش هم خايفين ويقول لك ما تسافرش، لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إنما دول مثلا صحتهم خلاص مش قادرين ومش ومش وفي أمس الحاجة إليك وأنت اللي قائم بأمرهم، ولو سافرت في خطر على حياتهم ومنعاك من السفر فلا تسافر. أتى رجل إلى عبد الله بن عمر، كان عبد الله بن عمر شافه في شدر الكعبة، شايل الأم زي ما بنشوف الآن دي كده في الكعبة اللي هو الجماعة بتوع خشب 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 بيخوفوه دول ماشيين في الطواف، شالها وبس ما كانش خشب بقى شايل على كتفه وعمال يطوف بيها وبتاعه، والراجل بيعمل خير. فذهب إلى عبد الله بن عمر قال له أنا بعمل مع أمي كذا وكذا وكذا وكذا، أكون قد جازيتها؟ فقال له لا ولا بطلقة واحدة. والله أكيد اللي بيشوف أم في طلق الولادة يشد معنى هذا الكلام، لا ولا بطلقة واحدة، ولكنك عملت خيرا يثيبك الله عليه. تعملت خير ربنا يثيبك عليه، انما عشان تفهم انك انت كده رفعت المعروف بالمعروف، ابدا ابدا ولا بطلقة واحدة ما جزيتها بما فعلت. علشان كده يا اخوة نحن في امس الحاجة. انا اعلم علي وعليكم ان الزمن صعب وان الحياة والوقت قليل، لكن لا تكتفي بالهاتف مع امك بالذات، قد يكون مع اولاد عمك، مع اولاد خالك، مع بنت عمتك، مع بنت خالتك، مع الاسرة، مع الرحم القريب منك، الهاتف مع انشغالك ماشي، ان مع امك لا يكفي الهاتف ابدا. والله اعرف ناس من البر والله فتح الله عليهم من حيث لا يحتسبون بهذا البر. كفاية هذا الدعاء، الله يوسع عليك، الله يبارك لك في اولادك، انت في امس الحاجة. غير الام اللي بتكلمني اقول لك ايه، تقول لي ربنا ربنا يوجع قلبه على اولاده زي ما وجع قلبي عليه، وتبكي يعني قطعت قلب الواحد وهي تتكلم، ولا انسانية ولا دين ولا خلق ولا اي هباب مؤثر في هؤلاء عشان يتركوها بهذا الشكل. وثلاث رجالة يتركونها لفتاة تعمل لتنفق على امها ويعودوا لوحدهم، وثلاث رجالة وبيجوا مصر بكل اسف، يعني يأتون الى القاهرة هنا في اجازة او في اجازة شهرية او سنوية لمدة شهر، ممكن لا يشتروا ولا مرة، يكتفي بالتليفون اللي انا جيته وبالتالي صرحة وسبحة. حاجة محزنة ومخزية، لنعيش زمن جنود. ولو قرأنا القرآن بتدبر يعني ده احنا ده ربنا بيقول لك يعني ايه، زي ما علي بن ابي طالب بيقول لو ربنا فيه حرب يعني اقل من اف كان قالهولك، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الضجر والضيق والملل في كل محادثة وفي كل مناقشة مع الأب والأم، يا أخي اصبر، بلغ من الكبر ما بلغ. وربنا سبحانه وتعالى حينما أثنى على بعض أنبيائه في كتابه زي سيدنا عيسى زي سيدنا يحيى وبرا بوالديه، وسيدنا عيسى وبرا بوالدته، صفة خطيرة هي جعلها الله في بعض أنبيائه الكرام. شفنا اسماعيل ابن ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، مش اني ارى في المنام ان انا عايز منك 5 جنيه 3 اكمل الشهر او اجيب دواء لامك، اني اذبحك، انظر ماذا ترى، يا ابتي افعل ما تؤمر. لو شفت منام وفصلت ابنك ده انا شفتك في قربه بضغط يا بابا بس تليفون، ده اللي ربنا هيقدرك عليه، بضغط يا بابا، انها اضغاث واحلام وما نحن بتاويل الاحلام لعالمين، انما ده قال له افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ايه البر العالي ده، ايه البر العالي ده؟ النهارده القرآن لما بيوجهك على عمرك 40 سنة ويفكرك حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني اجمعني اجمع طاقاتي وانفعالاتي ولساني وتصوراتي كلها لأشكر نعمتك، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وما ينساش أبدا وعلى والدي، دول معايا على طول الخط. عشان كده لما واحد يسأل احد العلماء ابرهم ازاي، قال له على الاقل ان كان ميتين في 5 صلوات في كل يوم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله ما هتكلفك حاجة، والله ما هتكلفك حاجة، بس هتتحصلك في ميزان حسناتك، وسيأتي زمان ستكون عند الله وحدك، وحتجد ثمر الدعاء ولد صالح يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مش هتتنسي، انما هتنسى امك وابوك في الدعاء، ولادك هينسوك. انا اقول هذا لنا ككبار وللشباب الموجود في المسجد، قبل القدم. والله اعرف بعض الشباب هو كده يقول لي ما بعملش غير كده كل يوم الصبح، لا ينسى ابدا وهو مع ابوه، حينما يخرج الى عمله اول حاجة يقبل يد الاب ويد الام، اول حاجة يعمله هو نازل، ويعني يلوم استمطر علي كده رحمات الله بالدعاء. ما تنسونيش، الحمد لله على حاله، راحة نفسية وحياة طيبة، وتزوج زواجا صالحا، ثمرات البر كثيرة لا حد لها، انما هتشوف ثمرة العقوق في اولادك دايما، ربنا مش هيبارك لك فيهم، مهما انفقت على اولادك هيطلع قليل الادب بيرد عليك، ولما هيشتد عوده قد يمد يده عليك وحينكر فضلك، لانك ستجد هذه الثمرة. الذي قال لوالديه افل لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. اتق الله في أمك واتق الله في أبيك على قدر استطاعتك، علم أولادك كيف يحسنون إلى الجد والجدة، علمهم ذلك، ربي أولادك على ذلك، اغرس في اولادك ثمرة هذا البر وعلمهم انت هذا البر. النهارده لما هيشوفك بتروح تزور ابوك وتتحدث الى ابيك وتثني على ابيك وتقبل راس ابيك وتقبل يد ابيك وتطمئن على ابيك، هيتعلم ده. انما لما هيشوفك على زي ما الولد يقول كده جده، ما بتشوفش جده غير في المناسبات في العيد الكبير والعيد الصغير، هيكبر ويعمل معاك كده، هيكبر ويعمل معاك كده. فأسأل الله تبارك وتعالى من فضله الواسع، ونحن في أمس الحاجة إلى ذلك، أن يرزقنا بر آبائنا وأمهاتنا أحياء أو أمواتا. اللهم ارزقنا برهما أحياء أو أمواتا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سد الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم لا تهلكنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، ولا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا، اغفر لنا تقصيرنا في حق ابائنا وامهاتنا، واعنا على طاعتهما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم والمؤخر لا اله الا انت. اللهم احسن وقوفنا بين يديك، ولا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم في كل زمان ومكان يا رب العالمين. اللهم انتقم لدينك وانتقم لاوليائك، اللهم انتقم لدينك وانتقم لاوليائك، وانتقم من اعداء دينك فانهم لا يعجزونك يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزيتم خيرا ولا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.